بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 13 عشر ذي القعدة لعام 36 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق للثامن والعشرين من شهر أغسطس عام 15 بعد 2000 من الميلاد، نسأله تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، ولا زلنا في تفسير سورة البقرة، وهذا الدرس 49 نبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 14 بعد 200، وهذا الدرس هو إن شاء الله الأخير قبل الحج إن شاء الله، درس الجمعة هذا آخر درس الجمعة، يبقى عندنا دروس السبت إن شاء الله غدا ودرس الأربعاء، ثم نتوقف إن شاء الله في الدروس إلى ما بعد الحج إن شاء الله جل وعلا. فالجمعة القادمة ليس فيها درس، هذا درس آخر جمعة، وعندنا يبقى السبت درس الأربعاء فقط. نعم، نستمع القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
ما ذكر جل وعلا فيما سبق من الآيات افتراق الناس بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى فريقين، إلى كافر ومؤمن، بين في هذه الآيات أن أهل الإيمان لابد لهم من الابتلاء ولابد لهم من الاختبار للتمحيص والتمييز وتمييز الصادق من الكاذب. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. أم هذه بمعنى بل، تفيد الإضراب الانتقالي. أم حسبتم يعني ظننتم أن تدخلوا الجنة؟ الخطاب موجه للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومن يأتي بعدهم من أتباع الأنبياء وأتباع الرسل. والجنة هي الدار التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين الصالحين. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، خلوا يعني مضوا من قبلكم، ثم بين هذا المثل، بين هذا المثل، ما هو هذا المثل؟ هذا المثل أن مستهم البأساء، يعني أصابتهم البأساء، والبأساء من البؤس وهو الفقر الشديد، والضراء الضراء من المرض ومن المصائب، وزلزلوا زلزلت القلوب والنفوس بالقلق وبالمخاوف. فهذه أو هذا الجزء من الآية ذكرت فيه الفتنة في ثلاثة مواطن، في ثلاثة مواطن: فتنة في المال، فتنة في الجسد، فتنة في النفس. فتنة في المال بإصابة البأساء البؤس الفاقة الفقر، وفتنة في الجسد بإصابة الجسد بالأمراض والآفات، وفتنة في النفوس بما يأخذها من الجزع الخوف الشديد والقلق. وزلزلوا حتى يقول الرسول، والمقصود هنا بالرسول جنس الرسول ممن أرسل إلى قومه. الرسل الذين أرسلوا إلى قومهم ابتلي من معهم بهذه الابتلاءات التي ذكرناها. والمقصود هنا الجنس الرسل الذين أرسلوا إلى قومهم وحصل لهم مع أهل الإيمان بهم ما ذكرنا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. الذين آمنوا معه، إذن ابتلاءات للرسل ولمن آمن بالرسل، للسائرين على آثار الرسل، السائرون على طريق الأنبياء لابد يحصل لهم الابتلاء الاختبار، للتمحيص والتمييز، تمييز الصادق من الكاذب. فليس الطريق طريق الأنبياء مفروشة بالورود والرياحين، بل طريق الأنبياء والرسل مفروشة بالصعوبات التي يواجهها المؤمن في كل زمان ومكان. وهكذا أتباع الأنبياء من العلماء والدعاة الله جل وعلا يواجهون الصعوبات المختلفة في دعوتهم وفي نشر العلم وفي دعوتهم التوحيد والسنة، يواجهون الصعوبات المتنوعة والألام المختلفة، ألام جسدية وألام نفسية، وابتلاء بأهل الأهواء وبأصحاب الشر وافتراءات بألقاب بذيئة وشتائم وقبائح متعددة. هكذا يلاقي أتباع الأنبياء هذه الابتلاءات لأنهم صاروا على طريق الأنبياء. إذا كان الأنبياء أنفسهم لاقوا هذه الابتلاءات فمن بعدهم أولى بذلك. قال تعالى ألف لامين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهذا الطريق كما قلت طريق محفوف بالأشواك والمخاطر، ولولا هذه المخاطر والأشواك ما برز ثمين المعدن وما ظهر وما تميز ثمين المعدن من مزيفه. وكما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت فتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار اشتعال النار فيما جاورت لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. لولا أنك عندما تريد أن تشم رائحة العود أو البخور في ما نسميه نحن البخور تدخل هذا البخور النار تقربه من النار فتخرج منه الرائحة الزكية الطيبة. لو لم تقرب هذا العود من البخور أو عود الطيب بأنواعه ما شممت له ريحا يأتي العود الهندي المعروف بأخشاب يأتي أخشاب من بلاده غالية الثمن بألوف مؤلفة من الأموال. هذا الخشب إذا شممته هكذا لا تشم له أي رائحة لكن إذا وضعته بجانب النار ولو شيء يسيرا شممت رائحة في غاية الجودة والذكاء والطيب. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود يعني رائحة العود الذكية الطيبة. هكذا المؤمن لابد من ابتلائه للتمحيص والتمييز لكي يعرف معدنه هل هو من الصادقين الصامدين الثابتين أم أنه من الذين إذا أصابته سراء انبسط وشكر وإذا أصابته ضراء انقلب على وجهه والعياذ بالله تعالى خسر الدنيا والآخرة. فهذه فائدة الابتلاء التمحيص والتمييز. قال تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. استفهام هنا الاستفهام لاستعجال النصر الاستفهام لاستعجال النصر من شدة البلاء الذي حصل على أهل الإيمان. ألا إن نصر الله قريب هذه بشارة بالنصر لطلب المزيد من الصبر لأن النصر يكون مع الصبر النصر يكون مع الصبر والفرج يكون بعد الشدة. النصر مقرون بالصبر والفرج مقرون بالشدة. ألا إن الجملة مؤكدة بألا وإن نصر الله قريب أي فاصبروا يا أهل الإيمان فاصبروا كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا من المجرمين. وجاء في صحيح البخاري عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة يعني شكونا له ما نجد من الشدة من كفار قريش قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. وهذا طلب عادي ليس فيه إشكال يسألونه أن يدعو الله جل وعلا لهم بالنص على هؤلاء الكفار الذين آذوهم أشد أنواع الإيذاء في مكة. فقال صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يبين لهم حال الأمم الماضية حال أهل الإيمان الأمم الماضية مع أعدائهم. كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض يحفر له حفرة في الأرض فيجعل فيه فيجعل في هذه الحفرة فيجاء بالمنشار جاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين يشق المنشار في رأسه حتى ينفرق إلى فرقتين وما يصده ذلك عن دينه يعني إذا هدد بهذا فإنه لا يرجع عن دينه. ثم قال ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب يوضع أمشاط الحديد بين لحمه وبين جلده وبين لحمه وبين عظمه وما يصده ذلك عن دينه. هذا كان في الأمم السابقة. ثم قال والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. يعني مع هذه الشدة وهذا الإيذاء من كفار قريش بشرهم بهذه البشارة أن هذا كله سيذهب هباء منثورا ولم يبق له قائمة ولم يقوم له قائمة ولم يبق له أثر. مع كل هذه الشدة التي واجهها الصحابة يبشرهم بهذه البشرى أن هذا الدين سينتشر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. صنعاء إما يقصد بها صنعاء اليمن أو صنعاء الشام يسير من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يعني لا يخاف من عدو لا يخاف من مشرك ولا يخاف من كافر. وهذا قد حصل بفضل الله جل وعلا قد حصل في خلافات الصحابة بعد ذلك انتشر الإسلام شرقا وغربا ودخلت تلك البلاد العراق والشام وكل جزيرة واليمن وبعد ذلك مصر وبلاد المغرب العربي شمال إفريقيا. دخلت كلها بفضل جل وعلا في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا معجزة في معجزة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الإخبار عما سيوجد في المستقبل لأن هذا قد حصل بفضل سبحانه وتعالى. يسير الراكب في كل هذه أرض الخلافة الإسلامية. أرض الخلافة كانت من بلاد دجلة والفرات إلى بلاد المغرب. الخليفة يحكم وهو في دار السلام في بغداد أو في دمشق يحكم كل هذه البلدان. يسير فيها الراكب آمنا لا يخاف إلا الله جل وعلا والذئب على غنمه. هذا فيه معجزة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكره البخاري في باب ما لقي النبي عليه السلام وأصحابه بمكة. يعني ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الإذاء بمكة. وذكر أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين يعني بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد يصلي ساجد وحوله ناس من قريش يعني من كفار قريش جاء عقبة ابن أبي معيط بسلى جزور يعني ما يكون في بطن الجزور من الأمعاء وكرشة ونحو ذلك مما يلقى في القمامة أو في الزبالة أتى بها فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو ساجد أتى بهذه الفضلات التي تكون في بطن البعير وتلقى وضعها على كتف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو ساجد عند الكعبة. فلم يستطع أن يرفع رأسه من هذا الأذى الذي عليه فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته عن ظهره أو فأخرته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك. الحديث في رواية أخرى أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان يعني يشاورون بعضهم بعضا من الذي يذهب يأتي بسلى جزور يعني الفضلات التي في بطن البعير فيضعها على كتف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساجد في مكة. شدة وقهر واضطهاد شديد حتى أتم الله جل وعلا هذا الأمر. والآن مكة يأتيها الناس من كل بقاع الدنيا يأتيها الملايين المملينة من كل بقاع العالم يأتون آمنين مطمئنين يصلون ويطوفون ويتلون كتاب الله جل وعلا. فقد أتم الله جل وعلا هذا الأمر و تحققت هذه البشرى من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا إن نصر الله قريب، يعني ألا إن نصر الله قريب فاصبروا يا أهل الإيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فيسدته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق، فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته يعني تلك المكاره عما هو بصدده، صدته هذه الفتن، صدته هذه المخاوف عن دينه عن توحيده عن اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم عن غير ذلك، وثنته عن المحن، وثنته المحن عن مقصوده، فهو الكاذب في دعوى الإيمان. كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال الشيخ فإنه ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، هذه كلمة مشهورة عن الحسن البصري، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه. يقول فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم، مستهم البأساء الفقر والضراء الأمراض، وزلزلوا بأنواع المخاوف بالتهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار، هذه أنواع متعددة وهي موجودة في كتاب الله جل وعلا على التفصيل، يعني لو أردنا أن نأتي بكل واحدة بالمثال لطال المقام. هناك من هدد بالقتل، هناك من هدد بالنفي، وهناك من أخذت أمواله، وهناك من قتل أحبابه إلى غير ذلك، وأنواع المضار التي حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به، لأن هم متيقنون أنهم منصورون لكنهم استبطأوا النصر، تأخر النصر ولا يعلمون أن تأخره لحكمة بالغة، فأفعال الله جل وعلا كلها لحكمة، أفعال الله جل وعلا كلها لحكمة. يقول ولكن لشدة الأمر وضيقه قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فلما كان الفرج عند الشدة، يعني كقاعدة معروفة وكلما ضاق الأمر اتسع، هذه قاعدة فقهية، كلما ضاق الأمر اتسع، لأن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، هذه قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة، كلما ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، هذه قواعد في الشريعة عظيمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى ألا إن نصر الله قريب، هكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صابر صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه إلى منحة، تنقلب المحن إلى منح، انقلبت المحنة إلى منحة، والمشقات تنقلب إلى راحات، وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبي من الداء. وهذه الآية نظير قوله تعالى ألف لام ميم، أو قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآية هاي قال فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. عند الامتحان وعند الاختبار يكرم الإنسان أو يهان بحسب النتيجة. إذا كانت النتيجة طيبة يكرم صاحبها، وإذا كانت النتيجة سيئة بالسلب فإنه يهان ويسجر. ثم قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية. هذه الآية الكريمة تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على السؤال عما ينفعهم، يسألون عما ينفعهم ويسألون عن طرق الخير وعن سبل الخير وما هي الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى وكيف يأتونها. وهذه منقبة عظيمة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حرصهم على أعمال الخير ودوام سؤالهم عن الخير حتى يأتوه، بخلاف بعض من يأتي بعدهم لا يبالي بالسؤال عن أعمال الخير ولا عن أعمال الطاعات، بل يسأل عن الشيء بعدما يفعله، قد يفعله على سبيل الخطأ ويفعله ويقع في الغلط. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة حرصهم على الخير كانوا يبادرون للسؤال عنه، فسألوه عما ينفقونه الشيء الذي ينفقونه، كم ينفقون وكيف ينفقون. سألوه عن الشيء المنفق فأجابهم بما هو أعم من ذلك، أجابهم بالمنفق والمنفق عليه، أجابهم بالمنفق والمنفق عليه بما كيف ينفقون وماذا ينفقون ولمن ينفقون. وهذا من حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفع الناس. وسيأتي من الفوائد أنه ينبغي على المستفتي أو على المستفتى وعلى المفتي وعلى العالم أن يحرص على إفادة السائل بما ينفعه، فقد يزيد في الجواب بما ينفع السائل بما فيه مصلحة له. يسألونك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، قل لهم ما أنفقتم من خير. هذا كلمة ما أنفقتم من خير هذا جواب للسؤال، هذا جواب للسؤال عما سألوا عنه بالتحديد، يعني انفقوا ما استطعتم من خير، افعلوا ما استطعتم من خير، سواء اريد بالخير هنا المال فيكون انفقوا من المال ما قل او كثر، او الخير بمعناه الاعم الطاعات، افعلوا من الطاعات ما استطعتم. هذا جواب للسؤال باوجز عباره، جواب لما سالوا عنه بالتحديد باوجز عباره. ثم زادهم على هذا، فقلنا أن هذا فيه فائدة أن العالم والمفتي يجيب الطالب بما ينفعه ولو كان زيادة، كما جاء في حديث ماء البحر حديث أبي هريرة قال يا رسول الله إن نركب البحر ونأخذ معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ ماء البحر؟ فأجابهم بجواب أعم، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه، ماؤه يصلح للطهارة تتوضأ منه تغتسل منه، الحل ميتته. هذا زيادة في الجواب، زيادة في الجواب، لك أن تأكل من ميتته من مما خرج منه ولو كان ميتا، السمك أو ما خرج من البحر إذا كان ميتا فهو حلال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا من حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفع الأمة عموما. وهنا كذلك أجابهم عما سألوا عنه، ما أنفقتم من خير، هذا جواب السؤال. ثم زاد قال فللوالدين. والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل الوالدان الأب والأم وإن علوا الأب وأب الأب وأم الأم وهكذا وإن علوا. جاء في مسلم أحمد من حديث رجل من بني ربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويكلم الناس سمعته ويكلم الناس ويقول يد المعطي العليا يد المعطي العليا ثم قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. حديث رجال الثقات رجال الشيخين. قال أمك وأباك يعني أعطي أمك أولا أعطي أمك أولا الأم مقدمة في العطاء خاصة إذا كان الابن غنيا أو موسرا يعطي والديه ويبدأ بأمه أمك وأباك ثم أعطي أباك ثم تبدأ بالأقرب بعدهما أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. يقدم الأقرب على قدر القرابة منك تقدم الأقرب على قدر القرابة منك يقدم الأخ على العم يقدم الأخ على ابن الأخ يقدم العم على ابن عم وهكذا تبدأ بالأقرب فالأقرب. ففي هذا صدقة وصلة رحم صدقة وصلة رحم. فللوالدين والأقربين الأقربون جمع مفردها الأقرب فكما قلنا القرابة على قدر الدرجة. يبدأ الإنسان بالأجداد والجدات والأعمام والعمات الأخوال والخالات وبعد ذلك يأتي أولادهم. واليتامى جمع يتيم الذي مات أبوه هو صغير ولا كاسب له الذي مات أبوه هو يتيم ولا كاسب له حتى لو كان ليس بفقير. نعم لأنه أتى بعده بالمساكين فالمساكين يدخل فيهم الأيتام الفقراء يعني قد يعطى اليتيم هنا لغير الفقر يعطى اليتيم من باب المؤنسة والمواساة له وأنه وخاصة إذا كان قريبا إذا كان يتيما قريبا فهذه درجة أخرى وزيادة أخرى. فقد يعطى اليتيم من أجل فقره وقد يعطى اليتيم من أجل مؤنسته ومواساته. فاليتيم الذي مات أبوه صغيرا ولا كسب له. والمساكين جمع مسكين والمسكين هو من سكنت يده عن التصرف ليس له مال يتصرف فيه لأن ما عنده مال تتحرك يده يأخذ ويعطي يبيع ويشتري أما من ليس عنده مال تسكن يده عن التصرف. وإذا جاء الفقير والمسكين معا أفاد كل منهما معنى مستقلا لكن إذا جاء المسكين وحده والفقير وحده دخل فيه الآخر على قاعدة اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالمساكين هنا يدخل فيهم الفقراء لأنه لم يذكر في الآية الفقراء. فالمقصود بالمساكين هنا سواء الذين يكون مالا قليلا أو لا يملكون شيئا يملكون مالا قليلا لا يكفي لحاجتهم أو لا يملكون شيئا البتة أو لا يملكون شيئا البتة. فالمساكين هنا يدخل فيها الفقراء على القاعدة. وابن السبيل ابن الطريق الذي انقطعت به السبيل وانقطعت به الطريق ضاعت نفقته وهو مسافر في البلدان وعنده وليس عنده مال الآن وإن كان عنده مال في بلده لكنه لا يجد شيئا يوصله إلى بلده أو يقتات منه وقيل عنه ابن السبيل لأنه ملازم للسبيل ملازم للطريق كالابن بالضبط يلازم أباها وأمه فهذا يعطى ويعطى له ما يوصله إلى مكانه. قال ميمون بن مهران بعد أن قرأ هذه الآية هذه مواضع النفقة هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. قال ميمون بن مهران كما ذكر ابن كثير هذه مواضع النفقة يعني من أراد الإنفاق فهذه مواضع النفقة. قال ما ذكر الله جل وعلا فيها طبلا ولا مزمارا يعني لا يجوز للإنسان أن ينفق المال في الطبل أو المزمار كما يفعله الآن كثير ممن يعقدون الحفلات حفلات الزفاف حفلات البناء يضيعون الأموال الكثيرة في الفرق الموسيقية التي يأتون بها والفرق الغنائية وهذا المال مهدر وسيسألون عنه يوم القيامة لابد أن يسأل عن ماله فيما أنفقه فيما أنفقه. الله جل وعلا ذكر هنا أماكن النفقة مواطن النفقة ولم يذكر مزمارا ولا طبلا ولا تصاوير الخشب الذين يصورون الصور على الجدران أو يأتون بألواح وبراويز بالأموال الكثيرة بعضهم يتعمد يشتري ألواح والبراويز التاريخية صور بيكاسو وغيره ممن الصور التاريخية يشترونها بملايين الأموال من أجل أنها صورة قديمة أو صورة تاريخية هذا إهدار للمال إهدار وضعه في ما لا يليق به وهذا فعل السفهاء وهذا فعل السفهاء السفهاء هم الذين يضعون المال في غير مواضع الصحيحة. والله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فالمال به قوام حياة الناس الحياة لا تقوم إلا بالمال ولا تتحرك الحياة إلا بالمال هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يصنع وهذا يبني المال به قوام الحياة فلا يعطى للسفهاء الذين يضعونه في الطبل والمزمار والصور. قال وكسوة الحيطان كسوة الحيطان كسوتها بالقماش أو ما يعرف الآن بالستائر بعض الناس عنده بذخ في شراء الستائر يشتري الستارة من الجدار للجدار يملأ البيت بالجدران كما قال بعض الصحابة كأنه الكعبة الكعبة انتقلت إلى بيتك الكعبة هي المستورة التي عليها الستائر ذات السطور كما قال ابن القيم فيجعل بيته كالكعبة يملأ بيته بالستائر على الجدران لو ستر بهذه الستائر الشبابيك من أجل دخول الشمس ونحو ذلك أو دخول شيء آخر بدون بذخ وبقدرها لا بأس بذلك لكن حتى الآن يضعون الستائر على الجدار الذي ليس عليه شبابيك كنوع من المفاخرة. الله جل وعلا لم يأمرنا بكسوة الحيطان سواء بالستائر أم بما شكلها هكذا قال ميمون بن مهران عندما قرأ هذه الآية الكريمة هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى وما تفعلوا من خير كلمة خير هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم ما تفعلوا من خير نكرة في سياق الشرط ما شرطية ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم تفيد العموم أي أن ما يفعله الإنسان من خير كائنا ما كان يجازى فيه بأحسن الجزاء سواء كان نفقة أو صلة رحم أو جهاد أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو تعليم العلم أو قراءة القرآن أو غير ذلك ولو كان يسيرا جدا فإنه مجزي به وينبني على هذا أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا, لا يحتقر شيئا من المعروف ولو كان يسيرا, كما جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة, نصف تمرة. قد يحتاج الإنسان نصف التمرة لتوضع في ميزانه الذي تثقل به حسناته. نصف تمرة. بعض الناس يقول نصف تمرة, أنا أستحي أن أعطي لفقير نصف تمرة أو نصف جنيه أو أقل من ذلك. اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكما جاء في الحديث الآخر, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق, وجه مبتسم, كما جاء في الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة. ليس عندك مال وتريد أن تصدق في ذلك اليوم حتى تضع في ميزان حسناتك صدقات, تتبسم في وجه أخيك لك صدقة, تميط الأذى عن الطريق صدقة. قد يستحي الإنسان يقول أنا أستحي أن أصنع هذا, هذا لك صدقة, يعني بدل ما ليس عندك جنيه أو أكثر أو أقل. صدقات بدون مال, صدقات بدون تعب. تبسمك في وجه أخيك لن تخسر به شيئا, إماطة الأذى عن الطريق لن تخسر به شيئا ونحو ذلك. وكما جاء التوجيه للنساء, لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء, غلف الشاء شيء يكون يسير جدا عليه لا يكاد يكون عليه لحم. لا تحقرن جارة جارتها, وهذا الخطاب موجه أيضا للنساء. المرأة تستحي تقول كيف أعطي جارتي شيئا يسيرا, قد تعطيها مثلا إناء فيه مرق وليس فيه لحم, فتستحي تقول كيف أعطيها إناء فيه مرق وليس فيه لحم. لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه, غلف الشاه الذي يكون في آخر الشاه بمثابة حافر البعير, فلا تحقرن شيئا من ذلك. وأيضا في هذا الجزء من الآية إسقاط التكلف, الإنسان لا يتكلف, وما أنا من المتكلفين, ما كان معك وما استطعت افعله, وما لم تستطعه لا تفعله. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. إسقاط التكلف, أن بعض الناس يتكلف, اليسير مع اليسير يصبح كثيرا, القليل مع القليل يصبح كثيرا, فيسير القليل مع القليل يصبح كثيرا. وفي الترمذي من حديث أبي ذر, أفرغ من دلوك في دلو أخيك, يعني تشرب مع أخيك شرابا جالس معه على مائدة, فلا مانع أن تحمل الكأس اللي تشرب منه, تشرب مثلا عصير أو مشروبات غازية أو سفن أو كذا, لا مانع أن تأخذ من الكأس الذي في يدك وتضع لأخيك في كأسه, فهو لك صدقة أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. هذا يبين عظمة هذه الشريعة, وأن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا ولو كان شيئا يسيرا, فإن القليل مع القليل يصبح كثيرا. قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم, يعني سيجزيكم به, سيجزيكم به في إثبات علم الله جل وعلا, فإن الله به عليم. والله جل وعلا لا يظلم أحدا مثقال ذرة, هو جل وعلا عليم بكل شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى, يسألونك عن النفقة, وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه, فأجابهم عنهما فقال قل ما أنفقتم من خير أي مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم بالتقدير, أعظمهم حقا عليك وهم الوالدان. الواجب برهما والمحرم عقوقهما, ومن أعظم برهما النفقة عليهما, ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما. من أعظم برهما النفقة عليهما, ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما. إذن هذه البداية, البدء بالوالدين, لأن حق الوالدين أعظم من حق غيرهما. وحقوق الوالدين جاء في كتاب الله بعد الشرك. سؤال: لو أن أحدا وجد والده أو أباه يزجر أمه أو يقسو عليها، يقسو على أمه أو يضرب أمه، هل يجوز له أن يقسو على الأب أو على الوالد؟ وجد أباه يقسو على أمه أو يضرب أمه، فهل يصح الابن هذا أن يضرب أباه أو يقسو على أبيه؟ الجواب: لا، لابد له أن يصحه بالمعروف وأن يصحه بالمعروف، لأن هذا لن يكون أعظم من الشرك الذي أمر الله جل وعلا بعده بمصاحبتهما بالمعروف. فقد يحصل عند الإنسان نوع من الشبهة، يقول إن أباه قد تعدى ما حد له في عقوبة أمه، يعني عقوبة الزوجة، فيتعدى الابن بسبب ذلك. نسمع من ذلك أشياء عجيبة، نسمع من ذلك في البيوت أشياء عجيبة وصمات. ابن ملتزم متدين مستقيم، لكن عنده خلل في التفكير وخلل في الفهم، يضرب أباه، ويقسو على أبيه. لماذا؟ يقول بسبب أنه يقسو على أمه. إبراهيم عليه السلام خطابه لأبيه: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، مع أنه كان في الشرك الصريح الذي لا إشكال فيه، ومع ذلك هذا خطابه لأبيه. وقد أمر الإبن بمصاحبة والديه بالمعروف حتى لو دعواه للشرك بالله جل وعلا، وأعظم شيء، فما بالك بدونه. فلا بد من هذا الإبن أن يترفق مع أبيه وأن يستعمل الطرق الشرعية في الإصلاح، لأن هذا في البيوت يفسد الدعوة، فضلا على أنه آثم وأنه مأزور، فإنه يفسد الدعوة الله جل وعلا ويعطل مسيرة الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة بهذه الطرق وهذا الفهم المغلوط. يقول: ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر، الولد الغني الذي عنده مال يجب عليه أن ينفق على والديه إذا احتاجا، وإن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقتهم، الأقرب هو الأقرب على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة. واليتامى هم الصغار الذين لا كاسب لهم وهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم. وقد جاءت الأحاديث: أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، وفقد الكاسب فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفا، والمساكين هم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، فينفق عليهم دفع حاجتهم أو حاجاتهم وإغنائهم. وابن السبيل غريب منقطع به في غير بلده، فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده. ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة عمم تعالى فقال: وما تفعلوا من خير، يعني ما تفعلوا من صدقة على هؤلاء وعلى غير هؤلاء. ليست النفقة مقصورة على هؤلاء، هذه مسألة مهمة، ليست النفقة مقصورة على هؤلاء، بل وما تفعلوا من خير على هؤلاء وعلى غيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات. لماذا؟ لأنها تدخل في اسم الخير، فإن الله به عليم، فيجازيكم عليه ويحفظه لكم، كل على حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها. هذه مسألة مهمة، لابد من مراعاة النية في النفقة، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا الشرط. إذا أردت أن تؤجر على النفقة لابد أن تكون هذه النفقة تبتغي بها وجه الله، هذه التي تؤجر عليها. أما النفقة التي هي من باب العادات أو الرياء والسمعة فلا أثر لها، نبه عليها المؤلفون: كلنا على حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها وعظم وقعها ونفعها. نعم. ثم بين تعالى بعض ما يكون من الخير مطلوب للإنسان الذي يفعله ويؤجر عليه أجر عظيم هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب يعني فرض، فرض عليكم القتال أو الجهاد في سبيل الله. والجهاد هو بذل الجهد، والجهاد على نوعين: جهاد دفع وجهاد طلب. الجهاد على نوعين: جهاد دفع أو دفاع، وذلك إذا داهم العدو أرض المسلمين. إذا داهم العدو أرض المسلمين يجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم، ويدفعوا عن حريمهم، ويدفعوا عن أعراضهم، ويدفعوا عن أموالهم، ويدفعوا عن بلادهم. هذا جهاد دفع. والفقهاء قالوا أنه ليس فيه استئذان من أحد، بل لابد من الدفع. لا يستأذن ابن أباه ولا الرقيق العبد سيده أو نحو ذلك. النوع الثاني جهاد الطلب، وهو المقصود منه نشر الدين، نشر التوحيد في أرض الله جل وعلا، نشر التوحيد في أرض الله جل وعلا. فيتحرك أهل الإسلام لنشر الإسلام ونشر كلمة التوحيد في ربوع الأرض. فمن دخل في الإسلام فهو له ما لا المسلمين وعليه مع المسلمين، ومن أبى فالجزية، ومن لم يأب ومن أبى الجزية فالقتال. فهذا القسم الثاني جهاد الطلب، وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية، وقد يتعين في بعض الأحوال، قد يتعين في بعض الأحوال. إذا عين الإمام شخصا معينا، إذا عين الإمام شخصا أو أشخاصا، أو إذا استنفر الإمام الناس، أو إذا كان هناك شخص لابد منه لأنه يتقن آلة معينة من آلات الحرب وآلات القتال. ولابد في القتال من شروط، منها القدرة البشرية والمال، توفر المال المطلوب وتوفر العتاد. وأعدوا لهم ما استطعتم قوة من رباط الخيل. لابد من توفر القوة البشرية، من توفر المال، ومن توفر العتاد. ولابد أن يكون تحت راية صحيحة، راية إمام، راية صحيحة، ليست رايات حزبية أو رايات بدعية هنا وهناك. والتكاليف منوطة بالقدرة، لابد من توفر القدرة، لابد من توفر القدرة. لا يأتي الإنسان يلقي بنفسه لتهلكة ليس عنده قدرة على القتال أو على الجهاد. وكتب هنا عليكم القتال، المقصود قتال الكفار وليس قتال المسلمين كما يصنع الآن المعروفين بالدواعش. يقتلون أهل الإسلام، يقتلون المسلمين ويذبحونهم بالسكاكين، وهم ضلال خارجون على أمة الإسلام. القتال قتال الكفار، والذي يموت شهيدا في سبيل الله في مواجهة الكفار. هؤلاء يدعون أهل الأوثان، ويدعون اليهود الذين هم بجانبهم، ويدعون النصيريين الخارجين عن أمة الإسلام وعن الإسلام، ويقاتلون المسلمين ويهددونهم ويفجرون مساجدهم ويفجرون مجتمعاتهم ويفجرون أماكن تجمعاتهم في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي المملكة وفي غير ذلك، بحجة أن هذا هو الجهاد. وذكرنا من قبل متى كان التدمير والتفجير جهادا، متى كان التدمير والتفجير جهادا. هذا عبث، وهذا إتلاف لأرواح الناس وإتلاف لممتلكات الناس. وهم سلف، وهم خلف لسلف لهم، وهم الخوارج الأول الذين كانوا يخرجون وخرجوا في أيام علي وقبل ذلك على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وما زالوا يخرجون في كل عصر يخرج لهم قرن فيقطعه الله سبحانه وتعالى.
يخلف لهم قرن خرجوا في أيام عمر بن عبد العزيز وبعده وقبله, والله جل وعلا يقطع هذا القرن كلما خرج, فلا يقتر الشاب المتنسك المبتدئ بهؤلاء ولا بدعوات هؤلاء. من لم يكن معهم فهو كافر مرتد, من لم يكن مع هؤلاء الدواعش في هذا التنظيم المدعو بتنظيم الدولة الإسلامية فعندهم هو كافر مرتد, كل الناس سواهم كفار إلا ما دخل معهم, فيبدأون بقتال الكفار لأن عندهم هذا كفر مرتد, ويتركون اليهود والنصارى والوثنيين الأصليين. فلا يقتر الإنسان بهؤلاء بدعوات هؤلاء على الإنترنت وعلى آلات التواصل المتنوعة. ينبغي على الإنسان أن يسأل أهل العلم, والحمد لله فتاوى أهل العلم في المملكة وفي غيرها فيهم أصبحت واضحة لما اتضح أمرهم جليا. فالمقصود بالقتال هنا قتال الكفار لا قتال أهل الإسلام. كتب عليكم القتال وهو كره لكم, كره لأن فيه مشقة, القتل والجرح وفي السفر في مجلدة الأعداء فهو مكروه. كره مصدر المراد به اسم مفعول مكروه. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. قد يكره الإنسان الشيء بموجب الطبيعة, يكره القتال ويكره الأذى ويكره الجرح بموجب الطبيعة, لكنه يحب الجهاد في سبيل الله لما جاء في الحديث: من لم يغزو, من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال في يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم, من ناحية النصر والظفر والفوز بالغنائم. وإن لم يحصل هذا وحصلت له الشهادة فهي أحد الحسنين, هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم, هذا عام في كل أمور, قد يحب الإنسان شيئا وفيه شر له, ومن ذلك القعود عن القتال. لماذا؟ يعقبه استيلاء العدو على أرض المسلمين. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم. هذه جملة تعليلية لما سبق: وأنتم لا تعلمون. يعلم أي شيء حذف المعمول هنا للتعميم, يدل على عموم علم الله سبحانه وتعالى, لأن الله جل وعلا بكل شيء عليم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون فهو أعلم بعواقب الأمور منكم. وأنتم لا تعلمون, هذا يدل على جهل الإنسان وقلة علمه, إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى, كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال الشيخ: هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه وضعفهم وعدم احتمالهم لذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وقووا, أمرهم الله تعالى بالقتال وأخبر أنهم مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف, ومع هذا فهو خير محض. لماذا؟ لما فيه من الثواب العظيم, ثانيا والتحرز من العقاب الأليم, ثالثا النصر على الأعداء, رابعا الظفر بالغنائم, وغير ذلك مما أعده الله جل وعلا من ثواب الشهداء وعلو مراتبهم مما هو مرب, يعني زائد على ما فيه من الكراهة. كما قال الشاعر: لا يشرف, لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى, لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جانبه الدم. قال تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم, وذلك مثل القعود عن الجهاد بطلب الراحة فإنه شر. لماذا؟ لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على المسلمين وعلى أهل الإسلام وحصول الذلة والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. وهذه آيات عامة مضطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك. لابد أن الإنسان يتعب الإنسان في الحصول على ما يريد، كما قال القائل: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت ففي مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وكما قال الشاعر: على قدر أهل العزم العزم تأتي العزائم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. وكما قيل: من طلب الراحة بالراحة فاتته الراحة. الذي يريد الراحة في كل أموره تفوته الراحة. الذي يريد أن يستريح في كل شيء ويطلب كل شيء بالراحة لن يجد الراحة. كما قيل: لولا المشقة ساد الناس كلهم. وقال الشاعر: تريدين، يقول نفسه، تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. يعني يا نفس تريدين أن تلقي، تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. قبل أن يأخذ الإنسان العسل من الخلية لابد أن يأتي النحل وتقوم بلدغه. دون الشهد لابد من إبر النحل. يقول الشيخ هنا: وهذه الآيات عامة مضطردة لأن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. وكما قال القائل: إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذا الإنسان ينافس في شيء شريف فلا بد أن يجتهد حتى يصل إلى أعلى ما فيه. إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم. وقال القائل: ومن تكن العلياء همة نفسه، أو العكس، من تكن العلياء همة نفسه أو همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. قال الشيخ: وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مضطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور قيض الله له من الأسباب ما يصفه عنه أنه خير له. يعني الإنسان يجتهد ويعمل ما عليه من الأسباب، فإذا صرفه الله جل وعلا عنه يقول: الحمد لله، قضاء الله خير كله، قضاء الله خير، ويعلم أن الخير فيما اختاره الله له. طالما العبد يستخير ويستشير ويأتي الأسباب ثم يصرف عنه الشيء الذي كان يريده يقول: الحمد لله، قضى الله ما شاء فعل، الحمد لله، قضاء الله خير لي. يقول: فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله جل وعلا وأن يجعل الخير في الواقع. يقول: الحمد لله الخير فيما حصل، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه. الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، وأرحم بالعبد من أمي وأبيه، وأقدر على مصلحة عبدي منه، وأعلم مصلحتي منه، كما قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. يقول: الحمد لله، قضى الله ما شاء فعل، ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل أشهر الحرم وغيرها، استثنى الله جل وعلا ذلك فقال الآيات: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم.